بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثالث من مجالسنا مع كشف الشبهات، مع كتاب كشف الشبهات من تصنيف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان آخر ما قرأنا هو ما يتعلق بالشبهة الأولى التي ذكرها الشيخ، وهي قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلى آخر كلامه. وعرفنا أن هذه الشبهة هي مفادها أنهم يعتقدون أن الأولياء والصالحون لهم جاه عند الله، وهم يسألون الله بجاههم ومكانتهم. فالشيخ أجابهم عن هذه الشبهة بقوله، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وأن شركهم كان هو اتخاذ الوسائط مع الله، واعتقادهم أنهم يملكون الجاه والشفاعة وأن لهم شفاعة عند الله ولهم مكانة عند الله. فكان هذا هو رد الشيخ عليه، بأن فعلكم وواقعكم هو فعل وواقع كفار قريش. بداية درسنا اليوم مع الشبهة الثانية، وهي قوله فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ معنى هذه الشبهة أن الكفار كانوا يدعون الأصنام ونحن ندعو الصالحين، ففرق بينهم. كيف تجعلون الصالح كالصنم؟ كيف تجعلوننا من نعتقد بمكانة الصالحين تجعلوننا بمن هم يعبدون الأصنام؟ ولا شك أن هذا خلط بين الأمور وجهل بحقيقة الشرك، لأن حقيقة الشرك ماذا؟ صرف العبادة لغير الله، سواء كان هذا المعبود ملكا أو نبيا أو شجرة أو صنم أو نحو ذلك. فجاوبه، قال فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا القرب والشفاعة، وهذا تم تقريره سابقا، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يعني أن كلامه كيف تساووننا، وهذه الشبهة الثانية التي أوردها الشيخ، وهي قولهم كيف تجعلوننا مثل من يعبد الصالحين، نقول لهم الكفار الأولين وكفار قريش لم يكونوا يعبدون الأصنام فقط، بل يعبدون أصنام ويعبدون أشجار ويعبدون الصالحين ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة، وهؤلاء كلهم أنكر الله عز وجل عليهم في القرآن، وأنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هذه الآية في الرد على من عبد الملائكة، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذه في الرد على من عبد الأنبياء ومن عبد الصالحين. لماذا؟ لأن عيسى نبي وأمه صديقة ليست نبية، لأن من شروط الأنبياء أن يكونوا ذكورا رجالا، جزاك الله خير. أما النساء ليس فيهم نبية، ومريم بنت عمران وإن كانت من الشخصيات التي اختلف في نبوتها، يعني بعضهم قال أنها نبية لكن ليس بصحيح، الراجع عند أهل العلم أنها كانت صديقة وامرأة صالحة وأكرمها الله بكرامات كثيرة كما قص علينا في القرآن. فهذه الآية رد على من يعبد الأنبياء ومن يعبد الصالح، فهي رد عليه. فقل له: هل عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين؟ بدلالة هذه الآيات المحكمات. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال، هذه الشبهة الثالثة معنا في كشف الشبهات، فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لجميع الأمور، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. ما حقيقة هذه الشبهة الثالثة؟ هو يعتقد هو ويبرر هذا الشرك الذي يفعله، فيقول: الكفار يريدون المنفعة، يعني جلب النفع ودفع الضر من الصالحين الذين عبدوا، ونحن نريد الشفاعة فقط. يقول: ونحن نريد الشفاعة فقط. بماذا نجيبه؟ يقول: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، يعني طلب الشفاعة هذا هو قول الكفار المشركين الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على ذلك؟ قال: فاقرأ عليه قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشفاعة. وقوله: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عنده. هنا الشيخ يبين لك منزلة الشبه الثلاث، الأولى والثانية والثالثة عند المشركين، هذه أقوى الشبه عنده. يعني ما سيأتي من شبه هي ضعيفة جدا وهي متفرعة عن هذه الشبه. والشيخ كما ذكرنا لكم في المجلس الأول أن خلاصة هذه الشبهات هي الكلام على شبهة الشفاعة، أن هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين وهؤلاء القبوريين الذين فتنوا بالقبور إنما شبهتهم ماذا؟ طلب الشفاعة. والشيخ قد بين أن الشفاعة تطلب من الله، وأن كفار قريش كانوا يطلبون الشفاعة وأنكر عليهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. إذن عرفنا الشبهات الثلاث، عندنا أصول قررها الشيخ، وهي أن كفار قريش يقرون بالربوبية، هذا أول. ثانيا، أن كفار قريش لم يكونوا يعبدون الأصنام فقط، وإنما كانوا يعبدون الملائكة والرسل والجن والإنس والأولياء والصالحين وكل شيء، تنوعت معبوداتهم. الأصل الثالث، أن كفار قريش طلبوا الشفاعة من الصالحين. إذا تقررت هذه الأمور الثلاثة فإنك تستطيع أن ترد على كل شبهة يريدها هؤلاء المشركين. قال: فإن قال، هذه الشبهة الرابعة، هذه الشبهة الرابعة. قال: فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. هذه الشبهة الرابعة. ماذا يريد بالشبهة الرابعة؟ يريد أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة، وبالتالي لا يكون شرك. يريد أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة وبالتالي لا يكون شركا. الشيخ أجاب عن هذه الشبهة بأكثر من وجه. الوجه الأول والجواب الأول، أجاب أكثر بأكثر من جواب. الجواب الأول هو في قوله: فقل له: هل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ فإذا قال نعم، الآن سأله: هل الله أوجب علينا إخلاص العبادة؟ فإن قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله. هو إن أجاب إجابة صحيحة رد على نفسه، وفي الغالب أنه لن يجيب إجابة صحيحة، لأن سبب وقوعهم فيها ما وقعوا فيه هو الجهل بحقيقة الإخلاص. يقول: بيّن لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله، وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. فبينها بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. هؤلاء يجهلون حقيقة العبادة ويجهلون أنواع العبادة. ولذلك العلماء دائما إذا تكلموا عن توحيد العبادة بيّنوا مفهوم العبادة وأنواع العبادة. فبينها بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. لماذا أورد هذه الآية؟ هذه الآية فيها بيان أن الدعاء عبادة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإذا تقرر أن الدعاء عبادة، إذن لا يجوز أن ندعو غير الله. وإذا تقرر هذا الأمر فقد أغلقنا كل باب للشرك أمام المشركين. لماذا؟ لأن ما من مشرك يفعل شيئا إلا وهو يدعو، إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما تقدم معنا. ولسان حاله سواء يذبح لغير الله أو ينذر أو يتبرك أو يفعل أي شيء، حتى طلب الشفاعة هو دعاء في الحقيقة. فإذا تقرر هذا الدعاء عبادة ولا يجوز صرفه إلا لله، إذن انتهت المسألة، لا يجوز أن تدعو غير الله، لا تسأل شفاعة ولا غير ذلك. قال: إذا علمت بهذا هل هو عبادة لله؟ من هو الذي أو ماذا هو الذي هو عبادة؟ الدعاء، ها؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال: فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة، مخ العبادة يعني خلاصة العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يجيب بنعم، وإلا يكون مكابرا. قال: فلا بد أن يقول نعم. إذا قال الله، عندكم إذا أو إذ؟ إذا، طيب، وهذا صحيح، إذا في بعض الطبعات إذ. إذا قال الله: فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. ولماذا ضرب مثلا بالذبح والنحر؟ لأن هؤلاء واقعون في الذبح لغير الله. هؤلاء الذين يطلبون الشفاعة هم في الحقيقة يذبحون لغير الله. قال: فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة، وكله إلزامات بأن الدعاء لا يكون إلا لله، والذبح والنحر لا يكون إلا لله، إذن لا يجوز أن ندعو غير الله ولا نذبح لغير الله. الجواب الثاني عن هذه الشبهة هو في قوله: فقل له أيضا. هذا الجواب الثاني: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه تقرر قبل ذلك وأوردنا عليه الآيات. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وهو قبل ذلك قال: الالتجاء ليس بعبادة، والآن تم إلزامه بأن هذه الأمور عبادة. قال: وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ثم قال: فإن قال: أتنكر شفاعة الرسول هذه الشبهة الخامسة. ودائما سبحان الله هؤلاء كل ما يعني ألجموا وخصموا خرجوا إلى مسألة أخرى بعدما تم إلزامهم أن ما يفعلونه شرك، قالوا أنت تنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد تجدون اليوم يقول أنتم ما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنكم ما تسألونه، ما تسألون بجاهه، مع أن هذا هو الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشبهة الخامسة، يقول: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ ما معنى هذه الشبهة؟ يعني كأنه يقول من ينكر طلب الشفاعة من الرسول وهو ميت، ها؟ يعني يأتي إلى قبره ويسأله، أو حتى في أي مكان من الأرض يقول يا رسول الله اشفع لي، أو يقول للصالحين يا شيخ فلان ويا سيدي فلان. يقول من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين فهو ينكر شفاعة الرسول. وهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، الشفاعة ثابتة لكن بشروط سيبينها الشيخ. يقول: فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة الجميع. يعني الشفاعة لا يملكها إلا الله. قل لله الشفاعة جميعا يعني لا يملكها إلا الله، ولا تكون إلا بعد إذن الله. الآن الشيخ سيبين كما هو معلوم وكما بينه في كثير من كتبه أن الشفاعة لله لا يملكها إلا الله، وأن الشفاعة كما جاءت في القرآن منفية ومثبتة. منفية ما كان فيها شرك وما كانت تطلب من غير الله، فهذه منفية في القرآن، قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمثبتة هي ما كان فيها توحيد وإخلاص وما كانت تطلب من الله، هذه ثابتة ومثبتة في القرآن كقوله قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا يشفعون لا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلى آخر هذه الآيات التي فيها إثبات الشفاعة لله. هذه مثبتة لكن فيها ماذا؟ في أن الشفاعة لا بد فيها من شرطين اثنين، وهذا الذي سيبينه الشيخ، وهو شروط الشفاعة المثبتة: إذن الله للشافع هذا الشرط الأول، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع. قال: ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الشفاعة الطويل لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يسجد تحت عرش الرحمن فيحمد الله بمحامد ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، لا يشفع ابتداء. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، الآن إذا تقرر أن الشفاعة لله كيف نطلب الشفاعة؟ كيف نطلب الشفاعة؟ الآن سيبين الشيخ الطريقة الشرعية لطلب الشفاعة ولطلب شفاعة الرسول، الطريقة الشرعية لطلب شفاعة الرسول. يقول: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه. يعني ممن تطلب الشفاعة؟ من الله، لا نطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما نطلبها من الله تعالى. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. هذه هي الصيغ والعبارات الصحيحة التي فيها طلب الشفاعة على الطريقة الشرعية، لا تطلب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هذه الشبهة السادسة، هذه الشبهة السادسة ما معنى الشبهة السادسة؟ يعني كأنه يقول النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه ما أعطاه الله عز وجل، لا أطلب منه شيئا لم يعطه الله. فالجواب، الشيخ أجاب عن هذه الشبهة بجوابين. جواب الأول قوله، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن دعاء غير الله، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. واضح هذا الجواب؟ الجواب الثاني، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. ما المقصود بالأفراط؟ من يموت في وهو جنين في بطن أمه، نعم، السقط، هذا هو الفرط، أو يولد ميتا أو نحو ذلك، أو يولد فيموت، يعني الصغار هؤلاء. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ الآن النصوص وردت أن الملائكة يشفعون، الصالحون يشفعون، والأفراط يشفعون، هل يجوز أن نسألها، أن نسألهم الشفاعة؟ نفتح الباب على مصراعيه، ويجوز أن تدعو كل أحد؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، يعني إن أقررت بهذا فتحت الباب على مصراعيه، وفتحت باب الشرك، وسوغت للناس أن يدعوا غير الله مما شاءوا. قال وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. إذن الشفاعة ثابتة، لكن لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ثم قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، هذه الشبهة السابعة. ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. يقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فما هذا الأمر الذي عظمه الله؟ في بعض الطبعات عندكم حرمه الله، المعنى واحد، جاء في طبعات أو في نسخ حرمه الله وفي نسخ عظمه الله، والشرك عظيم. الآن عرفنا أن الشرك عظيم وحرمه الله تحريما عظيما، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال إن الله أي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. فما هو هذا الشرك؟ ما تعريف الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى؟ طبعا هو لا يدل، والعلماء رحمهم الله قد بيّنوا الشرك، فقالوا الشرك يعرف بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا التعريف ذكره كثير من أهل العلم، وممن نص عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد وغيره. وأيضا هناك تعريف مشهور وهو صرف العبادة لغير الله، هذا هو تعريف أيضا من تعريفات الشرك. قال فما هذا الأمر وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. ودائما كل هؤلاء حالهم أنهم لا يستطيعون لا أن يبينوا حقيقة الشرك ولا حقيقة التوحيد. قال فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعرفه. ودائما بيان المصطلحات مهم، يعني بعض الناس إذا قلت له هذا الشرك أو هذا بدعة يقول لا هذا ليس ببدعة أو ليس بشرك. تقول له ما عرف لي البدعة أو عرف لي الشرك، ما يعرف. هذه مشكلة في الحقيقة، يعني جاهل ولا يعلم أنه جاهل، وهذا الذي يسمونه جاهل مركب. لماذا سمي جاهل مركب؟ لأنه تركب من شيئين، تركب من كونه جاهل وتركب من كونه يجهل أنه جاهل، ولذلك سمي جهلا مركبا. قال كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ يعني هذا الإنسان فرط في تعلم التوحيد وحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ولم يتعلم أصلا، وهذا سبب وقوعه في الشرك الذي وقع فيه، حتى أخذ يكابر ويقول الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، وطلب الشفاعة من الرسول ليس بشرك إلى غير ذلك. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه؟ والله عز وجل قد بين الإيمان به والتوحيد وبين الشرك بيانا واضحا في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل السيرة النبوية كلها من أولها إلى آخرها في بيان هذا الأمر. قال فإن قال إن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذا الكلام عده بعض الشراح أنه الشبهة الثامنة، وبعضهم ما عدوا الشبهة الثامنة، جعلوه تابع للشبهة السابعة، والظاهر أنه شبهة مستقلة، يعني نستطيع أن نعد هذا شبهة ثامنة ونستطيع أن نجعلها مع ماذا؟ الشبهة السابعة. على كل حال، ما المقصود بهذا السؤال الذي أورده والشبهة التي أوردها؟ هو خصوصية الشرك بعبادة الأصنام، خصوصية الشرك بعبادة الأصنام. فقال إن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. ما المقصود بالأصنام؟ هل في فرق بين الصنم والوثن؟ يقولون الصنم ما كان على صورة، يعني تمثال صورة، والوثن أعم من ذلك، قد يكون صورة وقد لا يكون صورة، قد يكون صخرة قد يكون شجرة ونحو ذلك، وقد يكون قبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دليل على أن القبر قد يكون وثنا. طيب، الشيخ أجاب عن هذه الشبهة وهي قوله أن الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أجاب عنها من أوجه ثلاثة، أو في أجوبة ثلاثة أجاب عن هذه الشبهة. جواب الأول قال فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ بين لي حقيقة عبادة الأصنام، صفة عبادة الأصنام. ماذا سيقول؟ لن يذكر شيء غير الدعاء والذبح والطواف والتبرك والتمسح بها، وهذا حقيقة ما يفعله هؤلاء الذين ناقشهم الشيخ. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر الله، أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. كيف يكذبه القرآن؟ لأننا قد عرفنا أن الله عز وجل بيّن لنا في القرآن أنهم كانوا يقرون بالربوبية، وأنهم كانوا يقرون بأن الله هو الذي يخلق ويرزق، ليست تلك الأحجار والأخشاب، وإنما اتخذوا وسائط وطلبوا منها الشفاعة. فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية، أو بنية يعني بناء كان يكون قبة ونحو ذلك على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت. إن قال هذا الجواب الثاني فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناية أو الأبنية. عندكم بناية أو أبنية؟ نفس المعنى، بعض النسخ بناية وبعضها أبنية، التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب، وهو المطلوب ماذا؟ أن الالتجاء إليهم شرك، وأن الشرك ليس هو فقط عبادة الأصنام. الجواب الثالث، ويقال أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا مر معنا. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر الشيخ الآن كم جواب؟ 3 أجوبة عن شبهة أن الشرك خاص بعبادة الأصنام. ثم قال وسر المسألة، يعني حاصل الأجوبة 3 عن الشبهة التي تقدمت، يقول وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله ماذا تقول له؟ فقل له وما الشرك بالله، فسره لي. وهذه قاعدة مهمة في مناظرتهم ومحاججتهم، إذا أنكر عليك وقال هذا ليس بشرك قل له بين لي ما هو الشرك. نحن نقرأ القرآن من أوله إلى آخره فيه النهي عن الشرك وفيه أن الكفار يشركون، ما هو الشرك؟ بين لي حقيقة الشرك من أجل أن أميز بين عبادة الله والشرك مع الله. يعني هذا هو سر المسألة. قال فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له فقل وما عبادة الأصنام فاسترها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده فاسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هو الذي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانه حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. كم باقي الوقت؟ كمل يعني؟ طيب كمل. قال فإن قال هنا، هذه شبهة على ترتيب بعض الشراح جعلها شبهة 8 وبعضهم جعلها شبهة 9. قال فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله. من المعلوم أن الملائكة خلق من خلق الله وعباد مكرمون، وأن الله خلقهم من نور وخصهم بخصائص، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة. الملائكة لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة. ومما يتفق عليه العلم ويجمعون عليه ويقطعون به أنه لا يجوز وصف الملائكة بكونهم بنات الله تعالى الله عما يقولون، أو بكونهم بنات أو إناث. طبعا فقولهم أن الملائكة بنات أو إناث هذا طعن في الملائكة واستنقاص في الملائكة، وأمر ما دل عليه لا القرآن ولا السنة. وقولهم أنها بنات الله هذا طعن في الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن جهل هؤلاء المشركين الكفار أنهم يعني الإنسان إذا ولدت له بنت ماذا؟ سود وجهه وهو كظيم، ويجعل البنات لمن؟ لله جل وعلا، وهو يأبى على نفسه ويكره البنات. طيب وصف الملائكة بكونهم بنات الله هذا عرفنا أنها من عقيدة مشركي العرب الجاهليين الكافرين، لكن هل هذا هو فقط كفرهم؟ نعم. ها؟ لا معاكم الكلام اللي معاكم مو معاي، أو أنا أقرأ في شيء أنتم أي. طيب الآن بعد قوله أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا الكلام موجود عندي فقط في النسخة التي بين يدي طبعة الدكتور دغش وهو يعني زيادة من إحدى النسخ صفحتين ساقطة من عنده. طيب على كل حال ما يفوتكم شيء إن شاء الله لأن فيه شيء فيه تكرار وكذا. يقول وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل عبد القادر ولا غيره ابن الله. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح. طبعا هذا موجود حتى في غير طبعة الدكتور دغش موجود في بعض الطبعات موجود في بعض الشروح اللي علق عليها للعلم. لكن على كل حال مقصود الشيخ بهذا الكلام كله هو أن كفر كفار قريش ليس كفر على نوع واحد ليس نوعا واحدا وهو عبادة الأصنام. عندهم أكثر من كفر. قالوا الملائكة بنات الله اتخذوا آلهة مع الله عبدوا الجن فعلوا أشياء. ولذلك العلماء في الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة كما ذكر الشيخ لهم كتاب اسمه أو ضمن كتب الفقه باب حكم المرتد فيذكرون فيه أنواع كثيرة من أنواع الكفر ونواقض الإسلام. حتى بعض الكتب المطولة ذكروا في عند في كتب الحنابلة أظن شرح الإقناع عد 400 صورة من صور الكفر سواء نواقض الإسلام القولية والفعلية ونحو ذلك. فليس الكفر والشرك والخروج من الملة يكون بنوع واحد وإنما يكون بأنواع كثيرة. ولذلك الشيخ نفسه له رسالة اسمها نواقض الإسلام ذكر فيها فقط 10 نواقض. فليس يعني الذي يخرج من الإسلام هو فقط عبادة الأصنام. ثم قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. مثل هذا الكلام تكرر معنا ويمكن هذه العبارة مو موجودة معكم أيضا وهذا تكرر معنا أنه إذا ذكر لنا حق الصالحين وجاههم ومكانتهم نقول نعم نعترف بحقهم ومكانتهم وجاههم لكن لا نعبدهم إنما نعبد من؟ نعبد الله تبارك وتعالى. ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم وكرامات الأولياء. هذه مما يعني من الأمور التي يقر بها أهل السنة والجماعة كرامات الأولياء وهي خوارق يجريها الله عز وجل على أيدي الأولياء. لكن من هو الولي؟ قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئل بعض العلماء ما الكرامة؟ فقال الكرامة الاستقامة. الكرامة الاستقامة. فالولي هو كل مؤمن تقي سواء جرت على يديه خوارق عادات أو لم تجري عليه خوارق عادات. وخوارق العادات جرت على كثير من السلف لذلك ذكروا أمثلة كثيرة منها عمر رضي الله عنه لما خطب على المنبر وقال يا سارية الجبل وسارية في الجيش في الشام، وعمر على المنبر في المدينة وسمعه ساري، ورأى عمر ساري وهو على المنبر. وكذلك العلاء بن الحضرمي لما مشى على نهر دجلة بجيشه، على يعني مشى على النهر، ومن معلوم أن الجيش بخيله لا يستطيع أن يمشي على نهر، لكن مشوا على النهر. وأيضا أبو مسلم الخولاني وألقي في النار وأطعم السم، ومع ذلك وجدوه في النار يصلي. وغيرهم من حتى من الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين من الصحابة ساروا في الليل فأضاء لأحدهما عصاه، أضاءت له، ونحو ذلك. فالفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء والأمور التي يفعلها الشياطين والسحرة والكهان، كيف نميز بين هذه الأمور الثلاثة؟ بالنظر إلى من قامت عليه أو قامت به أو جرت على يديه هذا الأمر الخارق. فإذا كان نبي فهي معجزة وآية وبرهان من الله، وإذا كان صالح ومستقيم على أمر الله وسيرته صالحة فهو ولي، وإذا كان فاسد وتارك للصلاة وظاهره الفسق والفجور والكذب هذا يكون ماذا؟ دجال مشعوذ وساحر. فهذا الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. وأهل السنة يثبتون كرامات الأولياء خلافا للمعتزلة، المعتزلة أنكروا السحر وأنكروا كرامات الأولياء. على كل حال قال: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال مثل المعتزلة، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. إلى هنا هذا كله ليس عندكم صح؟ طيب. قال: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد، هذا موجود عندكم، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. هذه المسألة ذكر الشيخ في القواعد الأربع وجها واحدا، وهنا ذكر وجهين، وذكر تلاميذه وبعض تلاميذه وبعض أحفاده في بعض كتبهم كالشيخ عبد الرحمن الحسن في قرة عيون الموحدين وغيرهم، ذكروا وجوها. مجموع هذه الوجوه تقريبا تصل إلى 8 أوجه في أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمان الشيخ، وأن شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأول. فذكر في القواعد الأربع أن شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأولين، من حيث أنهم شرك أهل زماننا يدعون غير الله في الرخاء والشدة، أما شرك الأولين يدعون يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، كما قال جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يقول هنا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الضر والشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مريبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان، وبه التوفيق. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، وهذا موجود حتى اليوم عند بعض المشركين، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، وهذا موجود في كتب بعض غلاة الصوفية مثل كتاب اسمه طبقات الشعراني، ذكر فيه تراجم شيوخ الصوفية، وفيها من الأمور التي يستحي الإنسان من ذكرها ويعدونها كرامات، أنه فعلها أو أنها فعلت كرامة مع أنها معصية وفجور، مع أنها معصية وفجور. قال: والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. الشيخ بيّن أن الأولين كانوا ماذا يعبدون؟ صالحين، لكن هؤلاء يعبدون ناس من أفجر الناس، وعندهم فيه شبهة أو متمسك دائما يذكرونه، وهو يتمسكون بماذا؟ بالخضر. دائما حتى الصوفية اليوم اللي عندهم شرك وقبور وبدع وأشياء من هذا القبيل يقولون يتمسكون بقصة الخضر مع موسى، ويقولون الخضر ولي وموسى نبي، وموسى أطاع الخضر وسأل الخضر ورحل إلى الخضر، والخضر فعل أمورا في ظاهرها معاصي لكن في باطنها ماذا؟ ليست حق، ليست معاصي. يقولون كذلك شيوخنا، لو رأيت الشيخ يشرب الخمر أو يفعل ويفعل فإنها كرام، وهذا كيف نرد عليه؟ أولا الخضر نبي وليس ولي، أول أمر، وهذا هو الراجح، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، أن النبي، أن خضر نبي وليس ولي، بدليل قوله في سورة الكهف: وما فعلته عن أمري، يعني هذا وحي من الله، هذا وحي من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنه ليس لأحد اليوم ولو كان صالحا أن يفعل أمر نهاه الله تبارك وتعالى عنها ونهاه رسوله صلى الله عليه وسلم كالقتل. والخضر لو بعث، الخضر وموسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان الخضر موجود بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وموسى لما وسعهم إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يفعل أمور منهي عنها ثم يزعم أنها لا، هي في ظاهرها أمر وفي باطنها شيء، وهذا لا شك أنه يفتح باب عظيم لماذا؟ معاصي والفجور والمخالفات الشرعية. لأن خلاص أنا تراني أنا أفعل شيء، لا، هو في باطنه شيء آخر، ويصبح الدين ظاهر وباطن فيفسد الدين والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.